بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 49.
قال في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة في باب الجمعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في هذه الرسالة المباركة عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله، الكلام عليها شرحا من وجوه. أولا، قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: المراد بالصاحب هنا في قوله إذا قلت لصاحبك، المراد بالصاحب هنا من يخاطبه بذلك مطلقا، وإنما ذكر الصاحب لكونه الغالب. وفي قوله عليه الصلاة والسلام أنصت، المعنى أي اسكت. يقال أنصت ونصت وانتصت، ويقال أيضا أنصت ينصت إنصاتا إذا سكت سكوت مستمع. وقوله عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة والإمام يخطب، هذه الجملة في قوله عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة والإمام يخطب، هذه جملة حالية تخرج ما قبل الخطبة من حين خروج الإمام إلى أن يصعد المنبر وما بعد الخطبة. بوب الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث في الصحيح، قال: باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. قال الحافظ ابن حجر شارحا التبويب، قال: أشار بهذا، أي بهذا التبويب، إلى الرد على من جعل وجوب الإنصات من خروج الإمام، يعني منذ أن يخرج حتى يرتقي، ما أن يخرج يجب الإنصات. قال: أشار بهذا، أي بهذه الترجمة، الرد على من جعل وجوب الإنصات من خروج الإمام. قوله عليه الصلاة والسلام لغوت أو لغوت، يقال لغى يلغو لغوا، تغدى يغدو. ويقال أيضا قد لغوت ولغيت، وهما روايتان. قال أبو الزناد كما في صحيح مسلم في لغيت أو لغيت، قال أبو الزناد وهو أحد الرواة للحديث، قال: هي لغة أبي هريرة، وإنما هو فقد لغوت. وقد قيل في معنى اللغو هنا أو لغوت، في معنى لغوت هنا قيل فيها معان كثيرة وعديدة، من ذلك رديء الكلام، يعني لغوت أي قلت كلاما رديئا وما لا خير فيه. وقد تطلق هذه اللفظة أيضا على الخيبة، على الخيبة، وتطلق أيضا على قول مائل عن الصواب، وقيل أيضا أي تكلمت بما لا ينبغي، ونحو ذلك من المعاني المذكورة في معنى قوله عليه الصلاة والسلام فقد لغوت. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أقوال أهل اللغة متقاربة المعنى، متقاربة المعنى، متقاربة المعنى. الوجه الذي يليه وهو الثاني، وهو متعلق بفقه الباب أو فقه حديث الباب، نقول تحت هذا العنوان أو تحت هذا الوجه جملة من المسائل، جملة من المسائل. المسألة الأولى: حكم الإنصات أثناء الخطبة، حكم الإنصات أثناء الخطبة. فنقول بارك الله فيكم: يجب الإنصات أثناء الخطبة، يجب الإنصات أثناء الخطبة، ويحرم الكلام. وهذا مذهب جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة، وقول الإمام الشافعي رحمه الله في القديم، وقال به أكثر الأئمة والعلماء. قال الحافظ الإمام ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: اختلفوا هل إنصات من سمع الخطبة واجب وكلامه في تلك الحال محرم أو مكروه فقط، فلا يأثم به على قولين: أحدهما أنه محرم وهو قول الأكثرين منهم الأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي في القديم وأحمد في المشهور عنه والمنقول عن أكثر السلف يشهد له، وقال عطاء ومجاهد: الإنصات يوم الجمعة واجب. قال: وقد أمر ابن مسعود بقرع رأس المتكلم بالعصا، وكان ابن عمر يحصبه بالحصباء. انتهى المراد من كلامه رحمه الله. والأدلة على وجوب الإنصات وتحريم الكلام كثيرة، فمن القرآن قول الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال الإمام أحمد إمام أهل السنة: أجمعوا أنها نزلت في الصلاة والخطبة، في الصلاة والخطبة. ومن السنة أيضا الأدلة على هذا التحريم، تحريم الكلام ووجوب الإنصات، حديث الباب، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فإنه دل الحديث على النهي عن جميع أنواع الكلام أثناء الخطبة، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك أنصت. وهو أي الأمر بالإنصات في الأصل أمر بمعروف، إنما أمرته بالإنصات لأنه ارتكب أمرا يخالف ماذا؟ الإنصات، فطلبت منه الإنصات لسماع ماذا؟ الخطبة. ومع هذا الأمر بالمعروف سماه النبي عليه الصلاة والسلام لغوا، فقد لغوت. ولهذا بارك الله فيكم ينهى عن الكلام. ثالثا، أي مما يدل على النهي ووجوب الإنصات، أن الخطبة وجبت في الجمعة. لماذا؟ تذكيرا للناس وموعظة لهم، فإذا لم يجب استماعها لم تبقى لها فائدة، لم تبقى لها فائدة في وجوبها في نفسها. ولهذا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فإن إيجاب المتكلم بما لا يجب استماعه يصير لغوا لا فائدة له، لا فائدة له. المسألة الثانية: كلام الحاضرين مع الإمام أو مع الخطيب، فإنه يباح الكلام مع الخطيب أثناء الخطبة إذا كان ثمة حاجة، إذا كان ثمة ماذا؟ حاجة. نص على هذا أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة. ومن أدلة هذا القول ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن الناس أصابتهم سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنس: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا، فرفع يديه. الحديث. فهذا دليل على أن هذا الحوار أو هذا الكلام جرى في خطبة ماذا؟ الجمعة. وفي حديث جابر أيضا الذي تقدم معكم أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الناس يوم الجمعة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. فصار سؤال ثم جواب ثم أمر. ووجه الدلالة من الحديثين أن الأعرابية سواء في الحديث حديث أنس أو في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن الرجل قد تكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء الخطبة، والنبي عليه الصلاة والسلام أقره، فدل ذلك على جواز الكلام مع الخطيب في الخطبة لحاجة. قال العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم في هذه الأحاديث أيضا: جواز الكلام في الخطبة لحاجة، وفيها جوازه للخطيب وغيره، وفيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإرشاد إلى المصالح في كل حال وموطن، يعني إذا اقتضى المقام. انتهى الكلام. الثالثة: مسألة إذا ما رأى المرء رجلا يتكلم أثناء الخطبة فماذا يفعل معه لينكر هذا المنكر؟ إذا ما كنت في خطبة وأنت تنصت ثم رأيت غيرك يتكلم وهذا منكر، ماذا تفعل؟ الجواب: نقول له أن يشير إليه إشارة أن انصت أو اسكت أو اصمت، له أن يشير إليه إشارة تفهمه بالإنصات والسكوت. وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وقول للمالكية، وقالت به طائفة كبيرة من السلف. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: لا خلاف في جواز الإشارة إليه بين العلماء، لا خلاف في جواز الإشارة إليه بين العلماء إلا ما حكي عن طاووس وحده ولا يصح، أي عنه، لأن الإشارة في الصلاة جائزة ففي حال الخطبة أولى. انتهى كلامه. ما الدليل على جواز الإشارة إليه بالسكوت؟ دل على هذا ما أخرجه الإمام ابن خزيمة في الصحيح ومن طريقه البيهقي في الكبرى عن علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا شريك بن عبد الله ابن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال أنس فأشار إليه الناس أن اسكت فسأله أي فسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات كل ذلك يشيرون إليه أن اسكت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الثالثة ويحك ما أعددت لها الحديث إلى آخره وفيه أنه قال عليه الصلاة والسلام إنك مع من أحببت وهذا الحديث أخرجه أيضا الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة وفيه دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة فقال يا رسول الله متى قيام الساعة فأشار الناس إليه أن اسكت فسأله ثلاث مرات كل ذلك يشير الناس إليه أن اسكت هذا الحديث بارك الله فيكم صححه الإمام ابن خزيمة في الصحيح وصحح إسناده العلامة النووي رحمه الله في المجموع والحافظ ابن الملقن في شرح البخاري قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله مبوبا لهذا الحديث باب الأمر بإنصات المتكلم باب الأمر بإنصات المتكلم والإمام يخطب بالإشارة إليه بالزجر قال أبو بكر يعني ابن خزيمة يقصد نفسه في خبر شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر عن أنس في قصة السائل عن الساعة فأشار الناس إليه أن اسكت ومما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط بسند صحيح عن نافع أنه رأى عبد الله بن عمر يشير إلى رجل في الجمعة والإمام يخطب يعني يشير إليه أن اسكت وعند ابن أبي شيبة في المصنف بسنده عن أبي فروة قال رأيت عبد الرحمن ابن أبي ليلى وأشار إلى محمد بن سعد والحجاج يخطب أن اسكت كان محمد ماذا يتكلم فأشار إليه عبد الرحمن ابن أبي ليلى أن ماذا أن اسكت وعند ابن أبي شيبة ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط بسند صحيح عن نافع عن عبد الله بن عمر أن نافعا رأى عبد الله بن عمر رأى رجلا يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة فرماه بحصات فلما نظر إليه الرجل لما نظر إلى ابن عمر وضع يده على فيه وضع ابن عمر يده على ماذا على فيه إشارة إليه أم ماذا أن اسكت وروى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ عن نافع أن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما أن اصمتا وهذا الأثر عند عبد الرزاق أيضا ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط وفيه أن ابن عمر حصب رجلين كانا يتكلمان والإمام يخطب قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في الأوسط: إذا تكلم امرؤ والإمام يخطب أشير إليه أن إيش؟ أن اسكت، استدلالا بالإشارة من كان بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرجل الذي قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام: متى قيام الساعة؟ مع أن حال الخطبة لا يكون أكثر من حال الصلاة، وقد رد النبي عليه الصلاة والسلام على الذين دخلوا فسلموا عليه وهو في الصلاة بماذا؟ بالإشارة، والإشارة تحسن في مثل هذا الحال، أي وهو ماذا؟ يتكلم، يشار إليه أن يصمت. انتهى كلامه. الرابعة: ما يستثنى من تحريم الكلام. قلنا أنه يجب الإنصات ويحرم ماذا؟ الكلام. أولا يستثنى من هذا التحريم الكلام إذا ما وقع قبل الخطبة وبعدها، فلا يحرم الكلام فيما بين خروج الإمام وبين أخذه في الخطبة، ولا بين نزوله منها وبين افتتاحه الصلاة، وهذا مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، وقول أبي يوسف من الحنفية، ومحمد بن الحسن أيضا من الحنفية. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: اختلفوا متى يجب الإنصات يوم الجمعة، فقال الجمهور: بشروع الإمام في الخطبة، وهو المروي عن عمر بن الخطاب، وكانوا يفعلونه في زمانه، وكانوا يفعلونه في زمانه، وروي عن سعد بن أبي وقاص وابن عباس أي ذلك. ثم قال: واختلفوا إلى أي وقت ينتهي النهي عن الكلام، فقال الجمهور: ينتهي بفراغ الإمام من الخطبتين، ويجوز الكلام مع نزوله وبين الصلاة والخطبة، وبين الصلاة والخطبة. انتهى كلامه. إذن هذا الموطن أو هذان الموطنان لا يحرم الكلام فيهما. وحديث الباب الذي معنا دال على هذا، ووجه الدلالة منه أن قول النبي عليه الصلاة والسلام والإمام يخطب كما مر هي جملة حالية، أي حال كون الإمام ماذا؟ يخطب، فيخرج بذلك ما كان قبل الخطبة إلى حين الخروج، وما بعده إلى حين يشرع إلى ماذا؟ في الخطبة، وهكذا. ومن الآثار الواردة في هذا الباب بارك الله فيكم ما أخرجه الإمام مالك في الموطأ والبيهقي في الكبرى عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي قال: إنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة: جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون وقام عمر بن الخطاب يخطب أنصتنا، فلم يتكلم منا أحد. وهذا الأثر صححه العلامة النووي رحمه الله في الخلاصة، وقال الألباني في تمام المنة: له متابع بإسناد قوي. ومن الأدلة أيضا في هذا من الآثار ما أخرجه الإمام إسحاق بن راهوية كما في الدراية للحافظ ابن حجر عن السائب بن يزيد أنه قال: كنا نصلي في زمن عمر يوم الجمعة، فإذا جلس على المنبر قطعنا الصلاة، فإذا سكت المؤذن خطب ولم يتكلم أحد أي منا. وهذا الأثر قد جود إسناده الحافظ في الدراية وصححه في المطالب العالية، وذكره البصيري في إتحاف الخيرة المهرة أن البيهقي رحمه الله رواه بنحوه وصحح إسناده. ثالثا في هذا المقام أيضا استدلالا أن النهي عن الكلام لوجوب استماع ماذا؟ الخطبة، فيقتصر إذن النهي على ماذا؟ على حال الخطبة. مما يباح الكلام أيضا أو يستثنى من التحريم، انتهت هذه الفقرة، الفقرة التي تليها، مما يستثنى من التحريم الكلام بين الخطبتين، الكلام بين الخطبتين، فإن الكلام بين الخطبتين مباح لا سيما إذا دعت إليه الحاجة، أما من غير حاجة فلا ينبغي للإنسان أن يفعل هذا، إنما إذا دعت حاجة فلا بأس، وهو قول الإمام الحسن رحمه الله ومذهب الشافعية والحنابلة على الصحيح، قول أبي يوسف من الحنفية، واختاره الحافظ ابن حزم والعلامة الإمام عبد العزيز بن باز وشيخنا ابن عثيمين، وهي بإفتاء اللجنة الدائمة. وحديث الباب أيضا دال على هذه المسألة، ووجه الدلالة أن التقييد بقوله والإمام يخطب يخرج ما بين الخطبتين أيضا، يخرج ما بين الخطبتين، لأن الإمام لا يخطب في تلك الحالة، أي هو جالس بين الخطبتين، فلا مانع حينها من الكلام للحاجة. وأيضا أن الكلام بالمباح مباح إلا إن ثمت نص يمنع، ولم يمنع النص من الكلام إلا في حال الخطبة، أما بين الخطبتين فلا. كذلك بارك الله فيكم من المسائل المتعلقة في هذا الباب، وهي الخامسة، رد السلام وتشميت العاطس أثناء الخطبة، فهل للمرء إذا ما سلم شخص أو حمد الله عاطس أن يشمته أثناء الخطبة؟ الجواب، ذكر العلامة الحافظ الإمام ابن المنذر في الأوسط الخلاف بين أهل العلم في ذلك، ثم قال: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. فالإنصات يجب على ظاهر السنة، وإباحة رد السلام وتشميت العاطس يعني في حال أثناء الخطبة غير موجود بحجة، غير موجود بحجة. والذي أرى أن يرد السلام بالإشارة ويشمت العاطس إذا فرغ الإمام من خطبته، إذا فرغ الإمام من خطبته. انتهى كلامه رحمه الله. السادسة، هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكره في الخطبة تجب على من سمعها؟ الجواب، قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في الأوسط: واختلفوا فيما يفعله المستمع للخطبة إذا قرأ الإمام إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية، فقال الطائفة: يصلون عليه في أنفسهم ويسلمون تسليما، يصلون عليه في أنفسهم ويسلمون تسليما ولا يرفعون أصواتهم. هذا قول مالك. قال: وقال أحمد وإسحاق: ما بأس أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينه وبين نفسه. قال: وكان سفيان الثوري وأصحاب الرأي يرون السكوت، وقال أصحاب الرأي: أحب إلينا أن يستمعوا وينصتوا. قال أبو بكر، يعني ابن المنذر يعني نفسه، ينصت للإمام حتى يفرغ من خطبته، حتى يفرغ ماذا؟ من خطبته. انتهى كلامه. قلت: كلام الإمام مالك المنقول آنفا متفق مع كلام الإمام أحمد وإسحاق، وهذا القول قال به أبو يوسف أيضا من الحنفية، واستدلوا على ذلك بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا يوم الجمعة متأكدة الاستحباب، ومختلف في وجوبها كلما ذكر، فيشرع الإتيان بها في حال الخطبة عند ذكره، لأن سببها موجود، فهو كالتأمين على دعاء الإمام وأولى. انتهى الكلام من كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله. وسئل شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله كما في مجموع فتاويه عن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام حين الخطبة، قال: أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره في الخطبة فلا بأس بذلك، لكن بشرط ألا يجهر به لئلا يشوش على غيره أو يمنعه من الإنصات، وكذلك التأمين على دعاء الخطيب لا بأس به بدون رفع الصوت، لأن التأمين دعاء. انتهى كلامه. والمختار بارك الله فيكم ما قاله الإمام ابن المنذر رحمه الله للنص، ولو صلى في نفسه جاز كما قاله الأئمة مالك وأحمد وإسحاق ومن قال بقولهم. الوجه الثالث جاء في بعض الأحاديث الواردة في هذا المقام، منها قوله عليه الصلاة والسلام: ومن قال له أنصت ليس له جمعة. في بعض الأحاديث الواردة، ليس في لفظ أبي هريرة، أحاديث أخرى مروية، وبعضها فيه قول عليه الصلاة والسلام: ومن قال صه فقد تكلم، ومن تكلم فلا جمعة له، إلى نحو غير ذلك من الأحاديث الواردة بنحو هذا. وهذه الأحاديث فيها كلام كثير، وعلى القول بثبوتها بالمجموع يكون المعنى بقوله لا جمعة له، نعم، ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، قال العلماء معناه لا جمعة له كاملة، لا جمعة له ماذا؟ كاملة. لماذا؟ للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه، للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه، أي أنه قد أدى وسقط عنه الفرض، وسقط عنه الفرض. وضح هذا؟ انتهى كلامه رحمه الله. نعم، تفضل.
عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل نستظل به. وفي لفظ: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء.
نعم، هذا حديث سلمة رضي الله تعالى عنه، هذا يقول في حديث، لا أنتم متخلفون عنا ونحن تكلمنا في هذا، أن هذا الباب صارت فيه أحاديث مقدمة ومؤخرة في جملة من النسخ، وقد تكلمنا عن هذا فلا نعيد. طيب، الكلام عن حديث سلمة رضي الله تعالى عنه من وجوه: الأول، هذا اللفظ الذي ساقه الإمام المقدسي رحمه الله، اللفظ الأول، كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، هذا الحديث في الصحيحين، واللفظ للبخاري، واللفظ للبخاري، وهو في باب غزوة الحديبية، ويصح الحديبية بالتسهيل، وعند بعضهم الحديبية بالتشديد، كلاهما صحيح، واستخدم هذا قوم وهذا آخرون، وهو عند البخاري كما قلت في هذه في باب غزوة الحديبية، عن يحيى ابن يعلى المحاربي أو المحاربي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا إياس بن سلمة ابن الأكوع قال: حدثني أبي وكان من أصحاب الشجرة. هنا فائدة ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن شيخ البخاري يعلى يحيى بن يعلى، قال الحافظ رحمه الله: يحيى ابن يعلى المحاربي هو كوفي ثقة من قدماء شيوخ البخاري، كوفي ثقة من قدماء شيوخ البخاري، مات سنة 216، وأبوه يعلى ابن الحارث ثقة أيضا، مات سنة 68. الفائدة ما هي؟ ما قاله الحافظ بعد، قال: وما لهما في البخاري إلا هذا الحديث، ما لهما في البخاري أي في الصحيح إلا هذا الحديث، حديث سلمة هاهنا بهذا اللفظ، واضح؟ قوله وفي لفظ كنا نجمع يوهم قول المصنف في لفظ أن الحديث في الصحيحين كذلك، وإنما الحديث بهذا اللفظ عند من؟ عند مسلم في الصحيح، عند مسلم في الصحيح. الوجه الثاني: قوله من أصحاب الشجرة، أي الشجرة التي حصلت تحتها بيعة الرضوان يوم الحديبية، وكانت هذه أي البيعة ويوم الحديبية سنة 66، سنة 66، قال الله جل وعلا عن أولئك النفر الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وفي أصحاب الشجرة هؤلاء قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في مسلم في الصحيح: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد، الذين بايعوا تحتها، الذين بايعوا تحتها. وهذه الشجرة قال فيها العلامة السفاريني رحمه الله: كانت الشجرة من شجر السمر، شجر نوع من أنواع الشجر يقال له السمر. سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه هو سلمة بن عمرو ابن الأكوع، والأكوع اسمه سنان بن عبد الله، وهو أسلمي حجازي مدني. قال الإمام المزي رحمه الله لما ترجم لسلمة رضي الله تعالى عنه في تهذيب الكمال قال: شهد بيعة الرضوان تحت الشجرة، وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، أي يومها في أول الناس وفي أوسطهم وفي آخرهم، وبايعه يومئذ على الموت. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا: أعني الإمام المزي رحمه الله، وكان يسكن الربذة، وكان شجاعا راميا محسنا خيرا، يقال إنه كان يسبق الفرس شدا على قدميه رضي الله عنه، وقيل إنه شهد غزوة مؤتة. انتهى كلامه رحمه الله. مات رضي الله تعالى عنه 74، وله 80 سنة. ومن جميل مناقبه وفضائله، وحري بأهل الفضل والعلم والنبل أن يقرأوا في سير هؤلاء الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يتمثل خطاهم رضي الله عن الجميع ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. يحسن بنا أن نقرأ هذه المنقبة له رضي الله عنه لما فيها من الفوائد العظام، وكيف كان الصحب رضي الله تعالى عنهم يبذلون النفس والنفيس في مقابل المحافظة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنيل من أعدائه. يقول الإمام مسلم رحمه الله هنا، هي فيها طول لكنها جميلة، لا أكاد أفتر من قراءة هذه المنقبة. في باب غزوة ذي قرد وغيرها قال أسند رضي الله عنه، أعني الإمام مسلم رحمه إمام مسلم رحمه الله، بسنده عن عكرمة ابن عمار قال: حدثني إياس بن سلمة قال: حدثني أبي ابن سلمة بن الأكوع قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أربع عشرة مئة، أي ومئة وعليها 50 شاة لا ترويها، أي لا يوجد ما يروي هذه أو يروي هذه هذا العدد. قال: فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبى الركية، على جبى الركية يعني حول بئر موجودة فيها ماء يسير، فإما دعا وإما بسق، إما دعا وإما إيش بسق، إما دعا وإما بسق فيها. قال: فجاشت، أي فاضت الماء، فسقينا واستقينا. ثم قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا للبيعة في أصل الشجرة، أي عندها. قال يرحمك الله، قال سلمة: فبايعته أول الناس، ثم بايع وبايع حتى إذا كان في وسط من الناس قال، أي الرسول عليه الصلاة والسلام: بايع يا سلمة. قال: قلت: قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس. قال: وأيضا، أي كرر. قال: ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا أي ليس معي سلاح. قال فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم جحفة أو درقة، ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس قال لا تبايعني يا سلمة؟ قال قلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس وفي أوسط الناس. قال وأيضا. قال فبايعته الثالثة، ثم قال لي يا سلمة أين جحفتك أو درقتك التي أعطيتك؟ قال قلت يا رسول الله لقيني عمي عامر عزلا فأعطيته إياها. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنك كالذي قال الأول اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. يقول سلمة ثم إن المشركين راسلون الصلح حتى مشى بعضنا في بعض واصطلحنا. قال وكنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله أي أتبعه، أسقي فرسه وأحسه وأخدمه وآكل من طعامه، وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، تبيعا أي خادما. قال مهاجرا إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض أتيت شجرة فكسحت شوكها فاضطجعت في أصلها. قال فأتاني أربعة من المشركين من أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأبغضتهم فتحولت إلى شجرة أخرى وعلقوا سلاحهم واضطجعوا، فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي يا للمهاجرين قتل ابن زنيم. قال فاخترطت سيفي ثم شددت على أولئك الأربعة وهم رقود فأخذت سلاحهم فجعلته ضغثا في يدي. قال ثم قلت والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه. قال ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وجاء عمي برجل من العبلات يقال له مكرز يقوده إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام على فرس مجفف في 70 من المشركين، فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه، فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم الآية. قال ثم خرجنا راجعين إلى المدينة فنزلنا منزلا بيننا وبين بني لحيان جبل وهم المشركون، فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رقى هذا الجبل الليلة كأنه طليعة، يعني ينظر ويحرس، طليعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال سلمة فرقيت تلك الليلة مرتين أو ثلاثا، ثم قدمنا المدينة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره، نعم وهي الإبل، مع رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، وخرجت معه بفرس طلحة ونديه مع الظهر. فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبله، فاستاقه أجمع وقتل راعيه. فقلت: يا رباح، خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على صرحه. قال: ثم قمت على أكامة فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثا، أكامة مرتفعة، يا صباحا، ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز أقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، فألحق رجلا منهم فأصك سهما في رحله حتى خلص نصل السهم إلى كتفه. قال: قلت: خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال: فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم، وهو وحده، فإذا رجع إلي فارس أتيت شجرة فجلست في أصلها يختبئ، ثم رميته فعقرت به حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه علوت الجبل فجعلت أرديهم بالحجارة. قال: فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري. تركوها، بدأوا يبحثون عن النجاة، كل إبله عليه الصلاة والسلام تركوها، وخلوا بيني وبينه، ثم أتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر ما من 30 بردة كانت عليهم وثلاثين رمحا يستخفون، يرغبون الخفة أن يثقلهم، ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه آراما، يعني من الحجارة علامة من الحجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى أتوا متضايقا من ثنية فإذا هم قد أتاهم فلان بن بدر الفزاري، فجلسوا يتضحون يعني يتغدون، وجلست على رأس قرن. قال الفزاري: رآه، ما هذا الذي أرى؟ قالوا: لقينا من هذا البرح، والله ما فارقنا منذ غلس، يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيدينا. قال: فليقم إليه نفر منكم 4. قال: فصعد إلي منهم 4 في الجبل. قال: فلما أمكنوني من الكلام قال: قلت: هل تعرفوني؟ قالوا: لا. قالوا: ومن أنت؟ قال: قلت: أنا سلمة بن الأكوع، والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته، ولا يطلبني رجل منكم فيدركني أبدا. قال أحدهم: أنا أظن. قال: فرجعوا، فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر. قال: فإذا أولهم الأخرم الأسدي، وعلى إثره أبو قتادة الأنصاري، وعلى إثره المقداد بن الأسود الكندي. قال: فأخذت بعنان الأخرم. قال: فولوا مدبرين. قال: قلت: يا أخرم، احذرهم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: يا سلمة، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق، فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال: فخليته، فالتقى هو وعبد الرحمن أي الفزاري، قال: فعقر بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله وتحول على فرسه، ولحق أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن فطعنه فقتله، فوالذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم: لتبعتهم أعدو على رجلي حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا غبارهم شيئا، حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء. قال له، يقال له ذا قرد، ليشربوا منه وهم عطاش. قال: فنظروا إلي أعدوا وراءهم، فخليتهم عن، يعني أجليتهم عن، يعني ما تركهم يشربون، فما ذاقوا منه قطرة، يقول رضي الله عنه. قال: ويخرجون فيشتدون في ثنية. قال: فأعدوا فألحقوا رجلا منهم فأصكه بسهم في نغض كتفه. قال: قلت: خذها وانا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. قال: يا ثكلته أمه، أكوعه بكرة؟ قال: قلت: نعم يا عدو نفسه، أكوعك بكرة. وأردوا فرسين على ثنية. قال: فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحقني عامر بسطيحة فيها مذقة من لبن وسطحية فيها ماء، فتوضأت وشربت. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي حلاتهم عنه أو جلاتهم عنه. قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ تلك الإبل وكل شيء استنقذته من المشركين وكل رمح وبردة، وإذا بلال نحر ناقة من الإبل الذي استنقذت من القوم، وهو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها. قال: قلت: يا رسول الله، خلني فأنتخب من القوم 100 رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه في ضوء النهار، فقال: يا سلمة، أتراك كنت فاعلا؟ قال: قلت: نعم، والذي أكرمك. فقال: إنهم الآن لا يقرون في أرض غطفان. قال: فجاء رجل من غطفان فقال: نحر لهم فلان جزورا، فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا، فقالوا: أتاكم القوم، فخرجوا هاربين. فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة. قال: ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل، فجمعهما لي جميعا، إلى آخر الحديث. اقرأوه وراجعوه، فانظروا إلى هذا الصبر وهذا البذل للنفس والنفيس في مقابل الحفاظ على ملك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم في قوله عليه الصلاة والسلام، أو في قوله رضي الله عنه: وليس للحيطان ظل. الظل، قال ابن قتيبة في أدب الكاتب، معنى الظل الستر، معنى الظل الستر، ومنه قول الناس أنا في ظلك، أي في ذراك وفي سترك، ومنه ظل الجنة وظل شجرها، إنما هو سترها ونواحيها، وظل الليل سواده، لأنه يستر كل شيء. يقول: فكأن معنى ظل الشمس ما سترته الشخوص من مسقطها، ظل الشمس أي ما سترته الشخوص من مسقطها، أي تسترك الشخوص الشاخصة كالشجر أو الجدار وهو الحيطان ونحو ذلك من مسقط ماذا؟ من مسقط الشمس. انتهى كلامه. قوله في لفظ مسلم أو في لفظ مسلم الفيء، فنتتبع الفيء. الفيء يقول فيه أيضا العلامة ابن قتيبة رحمه الله في أدب الكاتب: يذهب الناس إلى أنهما شيء واحد، يعني الظل والفيء، الظل والفيء. قال: وليس كذلك، لأن الظل يكون غداة وعشية ومن أول النهار وآخره، والفيء لا يكون إلا بعد الزوال، الفيء لا يكون إلا بعد الزوال، ولا يقال لما كان قبل الزوال فيء، وإنما سمي فيئا لأنه ظل فاء من جانب إلى جانب، أي رجع من جانب المغرب إلى جانب المشرق، رجع من جانب المغرب إلى جانب ماذا؟ المشرق. قال: والفيء هو الرجوع، قال الله تعالى: حتى تفيء إلى أمر الله، أي ترجع إلى أمر الله. انتهى المراد. وأيده على هذا التحرير في التفرقة بين الفيء والظل، نعم، أيده على هذا التفريق جماعة من العلماء كالنووي رحمه الله في تحرير ألفاظ التنبيه، وابن أبي الفتح في المطلع، وغيرهم. قال العلامة ابن الملقن في الإعلام: وما ذكره أي ابن قتيبة هو الصواب، هو الصواب. وفي المصباح المنير للفيومي صدر معنى ظلل الكلام بكلام ابن قتيبة هذا، ثم أردف أن ابن السكيت قال: الظل من الطلوع إلى الزوال، والفيء من الزوال إلى الغروب. وقال ثعلب: الظل للشجرة وغيرها بالغداة، والفيء بالعشي، إلى أن قال: ومن هنا قيل، خذ هذه العبارة دقيقة تحفظ، قال: ومن هنا قيل: الشمس تنسخ الظل، والفيء ينسخ الشمس، ينسخ ماذا؟ الشمس، الشمس تنسخ الظل عندما تغرب، والفيء ينسخ ماذا؟ الشمس حين إيش؟ يعني حين تشرق وحين تغرب. وجمع الظل ظلال، وأظلة وظلل، وهكذا يقال: ظل الليل سواده، لأنه يستر الأبصار عن النفوذ. واضح؟ في قوله رضي الله عنه في لفظ مسلم: كنا نجمع، بضم النون وفتح الجيم وتشديد الميم المكسورة، هكذا ضبطه الحفاظ كالنووي وابن دقيق وابن العطار وغيرهم، أي نقيم الجمعة، أي نقيم صلاة الجمعة، صلاة نجمع أي نقيم صلاة ماذا؟ الجمعة. قوله: إذا زالت الشمس، إذا ظرف لفعل نجمع، أي نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزول الشمس، أي عن كبد السماء، أي عن كبد ماذا؟ السماء. الوجه الثالث: قوله ليس للحيطان ظل، قوله ليس للحيطان ظل نستظل به، قال العلامة ابن دقيق رحمه الله: لا ينفي أصل الظل، هذه العبارة لا تفيد نفي أصل الظل، بل ينفي ظلا يستظلون به، بل ينفي ظلا يستظلون به، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، لا يلزم من نفي الأخص وهو الظل الذي يستظل به من نفي الأعم الذي هو ماذا؟ عموم وجود ماذا؟ الظل. وذكر الفاكهاني المالكي رحمه الله كلام العلامة ابن دقيق وتممه، قال: مع أن جدرانهم كانت قصيرة، جدرانهم كانت إيش؟ ليس للحيطان، هي الجدران قصيرة، فإنهم كانوا لا يتطاولون في البنيان، فقصرها يمنع من الاستظلال بها، قصرها يمنع من الاستظلال بها وقت الزوال إلى زمان طويل، يعني يحتاج إلى زمن طويل حتى يمتد ظل هذه الحيطان. قال: فالمراد ظل ليس الحيطان ظل نستظل به، قال: المراد ظل يكفي أبدانهم، ظل يكفي أبدانهم للاستظلال. قوله: فنتتبع الفيء، قال العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم: نتتبع الفيء، لماذا كانوا يتتبعون الفيء بعد الجمعة؟ لشدة التبكير، لشدة ماذا؟ التبكير، تبكيرهم في الانتهاء منها يعني. قال: وقصر حيطانه، حيطان جدران بيوتهم. قال: وهذا فهم دقيق، قال: وفيه، أي في اللفظ، تصريح بأنه قد كان بأنه كان قد صار فيء يسير. نتتبع الفيء يعني ثمة فيء لكنه ماذا؟ يسير، لا يستوعب ماذا؟ أبدانهم، لا يستوعب أبدانهم. قال رحمه الله: وقوله، يعني في لفظ آخر: وما نجد فيئا نستظل به، موافق لهذا، فإن له لم ينفذ الفيئة من أصله، وإنما نفى ما يستظل به، وهذا مع قصر الحيطان ظاهر في أن الصلاة كانت بعد الزوال متصلة به. متصلة ماذا؟ به. الوجه الثالث أو الرابع في مسألة وقت الجمعة، مسألة وقت الجمعة، مما يجب أن يعلم بارك الله فيك إذا أردنا أن نقول ألف باء أو واحد اثنين، نعم ترتيبا، أقول مما يجب أن يعلم أن العلماء رحمهم الله نصوا في شروط صحة صلاة الجمعة أن تكون في الوقت، أن تكون في الوقت. قال شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرح الزاد شارحا قول صاحب الزاد: يشترط لصحتها شروط، إلى أن قال: أحدها الوقت. قال شيخنا رحمه الله: المؤلف هنا قال أحدها الوقت، انتبه إلى هذا، أحدها الوقت. وفي شروط الصلاة قال دخول الوقت، لما تكلم المصنف وصاحب الزاد هناك عن شروط الصلاة قال دخول الوقت. فهل هذا اختلاف تعبير أحدها الوقت دخول الوقت، هل هذا اختلاف تعبير لا يختلف به الحكم، أو اختلاف تعبير يختلف به الحكم؟ قال شيخنا رحمه الله: الجواب الثاني، اختلاف تعبير يختلف به ماذا؟ الحكم. قال: لأن الشرط السابق في شروط الصلاة هو دخول الوقت، فتصح الصلاة ولو بعد وقتها. أما هنا فلا تصح الصلاة إلا في وقتها، فلو خرج الوقت وقت الجمعة لم يصلي، فإذا خرج الوقت ولم يصلي ولو لعذر كالنسيان أو النوم فإنه لا يصلي الجمعة، بل يصليها ماذا؟ ظهرا، بل يصليها ماذا؟ ظهرا. والصلاة قبل الوقت، قبل الوقت في الجمعة، في الجمعة وغيرها لا تصح، لأنه في غير الجمعة نقول لم يدخل الوقت، صحيح؟ وفي الجمعة نقول ليست في الوقت. والصلاة بعد خروج الوقت في غير الجمعة صحيحة، إما مطلقا وإما لعذر على القول الراجح. وصلاة الجمعة بعد الوقت لا تصح مطلقا، والدليل على اشتراط الوقت يعني في الجمعة الإجماع على أنها لا تصح إلا فيه، فلا تصح قبله ولا تصح ماذا؟ بعده. انتهى كلامه رحمه الله. عرفت هذا؟ عرفت هذا الكلام الدقيق؟ باء أو ثانيا: من صلى الجمعة في وقت الظهر، يعني متى؟ بعد الزوال. ها؟ من صلى الجمعة في وقت الظهر أي بعد الزوال، فقد صلاها في وقتها. من صلى الجمعة في وقت الظهر أي بعد الزوال فقد صلاها في وقتها، بلا خلاف بين العلماء، ونقل جماعة من العلماء الإجماع على ذلك كابن المنذر وابن عبد البر وابن العربي وابن قدامة والزيلعي والزركشي وغيرهم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: إن علماء الأمة اتفقوا على أن ما بعد الزوال وقت للجمعة، إنما الخلاف فيما قبله، يعني قبل الزوال، انتهى كلامه. واضح؟ فمن أوقعها وقت الظهر وهو بعد الزوال أوقعها في الوقت قطعا بلا خلاف مذكور في بين أهل العلم في هذا أبدا. ثالثا، متى يبدأ أول وقت الجمعة؟ هذه المسألة بارك الله فيكم حصل فيها خلاف بين أهل العلم على أقوال ثلاثة. قول الأول أنه يبدأ أي وقت الجمعة بعد الزوال، بعد زوال الشمس كوقت الظهر، وهذا القول قال به الحنفية والمالكية والشافعية الجمهور، والإمام أحمد في رواية عنه كما في مسائل صالح، وهو اختيار الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح، واختاره الحافظ ابن حزم رحمه الله، وقول الحافظ العلامة حافظ الحكم رحمه الله في منظومته السبل السوية، واختيار شيخنا العلامة النجمي وشيخنا العلامة زيد رحمهم الله ورحم الله الجميع. قول الثاني أنه يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح أو قيد رمح، ضبطان صحيحان، وهذا القول مروي ومشهور عن الإمام أحمد، وهو المذهب عند الحنابلة. القول الثالث أنه يبدأ الساعة السادسة قبيل الزوال، مما قبل الزوال أي في الجزء السادس من الزمن الواقع بين طلوع الشمس إلى الزوال، كما في حديث أبي هريرة الذي مر معكم من راح في الساعة الأولى إلى آخره. وهذا القول هو رواية أيضا عن الإمام أحمد، وهو اختيار جماعة من أصحابه كالإمام ابن قدامة رحمه الله، وهو المستظهر من كلام الإمام ابن رجب في فتح الباري، واختيار العلامتين الإمامين عبد العزيز بن باز وابن عثيمين رحم الله الجميع. والقول الأول لهم أدلة عديدة في هذا، منها حديث أنس رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه البخاري رحمه الله. طيب نقف لعله هنا لأنه كلام طويل شوية بارك الله فيكم. لما هو طويل؟ لأن هذه المسألة صار فيها تحذلق وفتنة في بعض البلدان، حتى رأينا الشذاذ الذين أوقع بعضهم صلاة الجمعة بعد صلاة الفجر وفتن المسلمين، وبعضهم يفعلها بعد طلوع الشمس مباشرة، وبعضهم يفعلها ضحا، وبعضهم يفعلها والناس ذاهبون إلى الجمعة والآخرون راجعون من الجمعة، وهكذا في فتنة حصلت في بعض البلدان. فإلى الله المشتكى من هذا الفهم الأعوج السقيم، نسأل الله السلامة والعافية. وضح. وهؤلاء من الحمقى الذين بليت بهم الأمة، وهذه الدعوة المباركة بليت بهم الأمة وهذه الدعوة المباركة، وفيهم من انحراف الفهم واعوجاجه وقلة الفقه في الدين ما يوجب أن يمنع أمثال هؤلاء من أن يتصدروا لتعليم الناس أو توجيه الناس فضلا عن إفتاء الناس. ولما نزلت تلك البلاد بلاد العجم رأيت الناس من أهل السنة على قلتهم، البلاد تعبد بوذا من دون الله هي الديانة الرسمية لتلك البلاد، والمسلمون لا يمثلون إلا شيئا يسيرا في المئة، لا أدري كم، 5% أو أقل حول ذلك، وأهل السنة من 5% أقل من القليل، تخيل. ثم يأتي أمثال هؤلاء الشذاذ فيشرذمون هذه القلة ويقسمونها، والله قسمة لا تقبل، لا يمكن قبولها. فهذا بارك الله فيكم من الآفات التي بلينا بها في هذا الزمان، صحيح، بدعوى الانتصار للسنة، بدعوى ماذا؟ نشر السنة، وهذا من الكذب على السنة، ومن الكذب على علماء السنة، ومن الكذب على الدعوة السلفية، ومن الكذب على أئمة السنة جميعا. بارك الله فيك، كما سيأتي معكم شرحه وبيانه لكم إن شاء الله. كم بلينا في أمثال هؤلاء، هذا مثل من الأمثلة. ولا زلنا تتكلم الكلام الواضح الصريح الصريح البين، ماذا تقول أكثر من هذه العبارات؟ في أوضح؟ أعطوني إذا كان عبارات ما أسعفتني. كلام صحيح صريح ظاهر بين واضح جلي، إيش في عبارة كمان ممكن نقولها؟ في شيء؟ ما أظن في، أسعفوني. على كل حال بهذه الأوصاف، ومع هذا تجد من يفهم الفهم الأعوج، سواء في كلام الحي أو في عبارة الميت من العلماء والأئمة، صحيح؟ لا زالوا يدوكون لياليهم في مسألة الثوب نصف الساق، لا زلنا، وكأني بجوابهم غصة في حلوق أولئك، ها؟ وكأنه غصة في حلوق أولئك، ما بالهم ولا بال نصف الساق؟ هلا بحثوا في غيره؟ أقول هلا بحثوا في غيره؟ أراحونا واستراحوا؟ وقد قلت فيما مضى في الجمعة الماضية، وذكرت جملة من المسائل والأمور والتفريعات، ما يستطيعون جوابا ويحارون جوابا، غاية ما عند فلان وعلان، قال فلان قال فلان، صحيح؟ اطلع شوية قديما، تقدم، أنعم وأكرم بعلمائنا المعاصرين، أنعم وأكرم وهم من أجل ما يمكن أن خلاص أكثر من هذا ماذا نقول على العين والرأس. لكن اظهر تقدم لن تجد لن زمخشرية يجد أحد من هؤلاء. ودون ذلك كما قلت خرط القتاد. لكن مما يجب التنبيه عليه أيضا مما فاتني ذكره ذاك اليوم أن مما نص عليه العلماء كشيخ الإسلام رحمه الله ونحوه وغيره من أهل العلم في مسألة لباس الشهرة النية والقصد، أن ينوي قصدا بهذا اللباس ماذا؟ الشهرة. هذا مما لا يستطيع من ألف أو جمع أن يثبته لآحاد الناس أن يقول هو قصد الشهرة، صحيح؟ ما لم يصرح ذاك أنه قاصد للشهرة. فالمهم بارك الله فيك، طيب نأتي إلى المسألة الثانية، هل يعني إذا كان قلنا بالسنية هل يعني ذلك أنه إذا كان في وسط من الأوساط استهجان للسنة وتقبيح لأهلها وحملتها هل لا يجوز له أن يرخي هذا؟ قد قلت قبل جمعتين أن السنة إلى نصف الساق، وأن الجائز إلى ماذا؟ إلى الكعبين، ولا حظ للكعبين من الإزار، وأن المحرم ما دون ما تحت الكعبين، أليس كذلك؟ فكونه إذا ما وقع استهتار واستخفاف بالسنة وتحقير لشأنها في بلد ما أن رخى قليلا، نعم، في الحد الجائز، نقول هو جائز، ما قلنا هو حرام الإرخاء ما بين السنة والجائز، قلنا سنة وجائز ومحرم. مسألة الأولى شيء، ومسألة عده لباس شهرة شيء آخر، لأن عده من لباس الشهرة جريمة وافتيات على الشرع، افهم هذا. فهم لا يفهمون بعض أجوبة بعض أهل العلم من المعاصرين أولى والأولى أو نحو ذلك من العبارات، نعم، وإذا به يسحبون الأولوية إلى أنها شهرة. لو كانت شهرة لما كان فيها أولى، صحيح؟ بل الواجب ترك الشهرة، ويحرم هذا اللباس، ما هو ترك الأولى. ما لهم كيف يفقهون، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. ما إلى متى توضح؟ أقود غصة هذه الحلوق، وكأننا جئنا بماذا؟ بمسألة شاذة فاذة، والله ما جاء بالشذوذ ولا الخروج عن السبيل إلا من قرر هذا وحكم على هذه السنة التي قال فيها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أزرة المؤمن أنصاف ساقيه، نعم، هذه هي الجريمة، الذين تركوا هذا النص وأعملوا فيه وحكموا على من لبس أو طبق هذه السنة أنها لباس ماذا؟ شهرة. إلى متى نحن على هذا بارك الله فيك؟ كما قلت لك تركوا الذين يلبسون لباس الشهرة حقا وحقيقة، وذهبوا يتتبعون من يتمسك بالسنة، يا ويلهم إن لم يتوبوا، نسأل الله السلامة والعافية. عرفتم إذن الفرق بين هذا وبين مسألة الأولى؟ نعم، هذا من الفقه. إذا كنت في أوساط مجتمع يسخرون من السنة ويهزؤون من أهلها وفيهم من الجهل المطبق باعتقاد أهل السنة وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تكن سببا في الاستهزاء بالسنة. نعم علم الناس وادع الناس، لك أن ترخي لا بأس لا بأس، قلنا سنة وجائز وحرام، ولا يعني الكلام واضح في غاية من الوضوح، أليس كذلك؟ نعم. هذا يسأل هل يشرع لمن دخل على الخطيب والمستمعين أن يسلم يعني حال الخطبة؟ نقول بارك الله فيك، لم يرد في السنة ما يدل على السلام على الخطيب والمستمعين حال الخطبة، لم يرد في السنة ذلك، بل إن بعض أهل العلم غلظ على المسلم لأنه أورد الناس هذا ماذا؟ هذا الحرج، أوردهم وأوقعهم في هذا الحرج، ولا ينبغي له أن يفعل هذا، وشدد على ذلك وغلظ فيه وغلظ فيه. ولهذا لا أعلم في السنة ما يدل على إلقاء السلام على الخطيب والمستمعين أثناء ماذا؟ الخطبة، وعليه فيدخل من غير ماذا؟ من غير سلام. لكن أما وإذا ما أوقع وسلم، إما أن يكون جاهلا أو ناسيا أو نحو من ذلك، هذا ما أورده العلماء، هذا ما أورده العلماء جوابا. نعم. أيضا من الأسئلة، ما حكم الاتكاء أثناء الخطبة؟ الأصل أن يقبل الناس أثناء الخطبة بوجوههم إلى ماذا؟ إلى الخطيب، وإن اتكى أحدهم لحاجة فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك ولا مانع منه، ولا مانع منه. ولكن قد يكون الاتكاء أحيانا بارك الله فيك لا يكون قبالة الخطيب، قد يكون في طرف هنا أو هناك، مما لا يستقبل المأموم المستمع الخطيب، فإن كان ثمة حاجة لا حرج في استقبال، لا حرج في الاتكاء، لا حرج في الاتكاء. نعم هناك بعض الناس يعاني من ألم، يعاني من كذا، يعاني، فهذا الحرج يدفع ويرفع هذا. قال كيف تكون الإشارة في الصلاة عند السلام؟ هكذا إذا ما رد في رد السلام هكذا بالرفع، كما جاءت الوصف، كما جاءت الصفة في ذلك، كما جاءت الصفة في السنة بذلك، يرفع يديه عليه الصلاة والسلام هكذا مشيرا. لكن هذه المسألة فيها فقه، هذه المسألة فيها ماذا؟ فقه يجب الانتباه له، وقد جمعت فيها الأحاديث الواردة في هذا وكلام العلماء في ذلك باختصار هذه الصفة. لكن وجدت في بعض البلدان أيضا، وهذا الذي دعاني للجمع، أنك تكون في الصلاة فكل داخل يسلم السلام عليكم هكذا على الجميع، السلام عليكم، السلام عليكم، السلام، يعني كل ما يأتي واحد يسلم، فصارت الناس تدخل كلها سلام 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 وسلام، وهؤلاء هكذا هكذا هكذا، هل هذا هو المراد؟ وهذا يصح مثل هذا الفعل بهذه الكيفية؟ على كل حال ثمة كلام وتفصيل لأهل العلم في هذا إن شاء الله سنريده لكم في حينه. يقول سائل لا يوجد مسجد سلفي في مدينتنا، والذين يخطبون أيام الجمعة كثير أو كلهم على خلاف المنهج السلفي، هل يجب الإنصات؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث الباب الذي مر معنا، نعم، إذا قال أحدكم لصاحبه أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغى أو فقد لغوت، هذا لفظ عام، هذا لفظ عام. وبناء عليه في قول السائل كلهم أو كثير منهم على خلاف المنهج السلفي، على خلاف المنهج السلفي، إذا كان هذا الخطيب يخطب ويذكر الناس ببر الوالدين ونحوها مما دل الشرع عليه فيجب الإنصات، ولو كان يتكلم بما يخالف السنة ويؤصل للبدعة فإن كان عندك علم وحجة وبرهان لك أن تخاطبه أن ما تقول خلاف سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وخلاف الهدي، ما لم يحدث ذلك ماذا؟ قلاقل وبلابل وفتن في الجامع. ولا أظن أن هذا الخطيب قد بلغ مبلغ الحجاج ابن يوسف لما رأى عبد الرحمن ابن أبي ليلى ذاك محمد بن سعد وهو يتكلم فأشار إليه أن اسكت كما مر ذكره لكم آنفا. وكان بعض السلف لا يرون الحضور له، أعني للحجاج، وكان الحجاج يتعمد التأخير ويمتحن الحاضرين، يمتحن العلماء خاصة يتربص بهم. فسأل رجل أحد الأئمة كما عند ابن أبي شيبة: أرأيت هذا الذي يؤخرها ويفعل ويفعل، أنصلي أم نترك الصلاة خلفه؟ قال: أخبرك وتكتم، يعني ما تسوي لنا فتنة ومشكلة مع الحجاج؟ قال: نعم. قال: صلها في بيتك، يعني ظهرا، ولا تترك الجماعة، تعال حتى تدفع عن نفسك هذا السوء والشر، بارك الله فيكم. وهكذا. فعلى كل حال الإنصات للخطبة واجب على ما ذكرنا. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.